إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن، متفق عليه واللفظ للبخاري. البناء هو زفاف الزواج، والأنطاع البسط من الجلود المدبوغة، والأقط أقراص من اللبن بعد تجفيفه. ففي الحديث جواز الزواج في السفر، والإقامة من أجل الدخول في الزواج، من أجل الدخول على المرأة المتزوج بها. وفي الحديث جواز تكرار وليمة الزواج، ومشروعية إرسال الرسل للدعوة إلى الوليمة. وفي الحديث استخدام الحر، وظاهر الحديث أن الوليمة على الزوج. واستدل بالحديث على أن الوليمة وقت الدخول لا وقت العقد، ولا مانع من كون اسم الوليمة يصدق على الأمرين معا، فكل مناسبة يقيمت باسم الزواج دخلت في هذا المسمى. وفي الحديث جواز كون الوليمة أقل من شاه، وفيها أن الإسراف في الولائم ليس من الهدي النبوي. وفي الحديث المشاركة في الطعام. وفي الحديث الاشتغال بالأعمال الخاصة وتقديمها على الأعمال العامة إذا كان لا يفوت به غرض صحيح. وفي الحديث تخصيص المرأة الثيب بثلاثة أيام. قال المؤلف: وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. قلت: الذي في سنن أبي داود رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا وقفه على الصحابي، ورجال إسناده ثقات سوى أبي خالد الدالاني وهو مختلف فيه، والصواب أنه صدوق كما قال البخاري، فالحديث حسن. ففي الحديث وجوب إجابة الدعوة للأمر بذلك، وفيه أنه إذا دعي المرء لدعوتين لبى أسبقهما. وهل السبق بالقول أو بقرب الباب فيه وجهان، وظاهر حديث الباب أن الأسبق بالدعوة في الوقت هو الذي يقدم في الإجابة. وفي الحديث أن الداعيين إذا تساويا في الوقت قدم الأقرب في الباب، فإن تساويا في ذلك فقيل يجاب الأقرب رحما، وقيل الأكثر تدينا، فإن استويا في ذلك كله قالوا يقرع بينهما. وعند الحنابلة يقدم الأدين على الأقرب. وفي الحديث توثيق العلاقة بين الجيران واحتساب الأجر في إجابة الدعوة. وفي الحديث الملاحظة عند وجود المتساوين أو المتقاربين ألا يقدم الأقل على الأفضل. قال المؤلف عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قيل: الاتكاء التمكن من الجلوس على أي صفة، وقيل هو الميلان على أحد شقي الإنسان، وقيل الاعتماد على الوطاء تحت المرء، وقيل الاستناد على اليد اليسرى. والذي يظهر أن الاتكاء هو الاعتماد على أحد الجانبين. قال تعالى: قال هي عصاي أتوكأ عليها، فتفسيره بالتمكن من الجلوس والاعتماد على الوطاء تحته لا وجه له. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث المتفق عليه، قال: وكان متكئا فجلس. وقد قال طائفة بأن الاتكاء حال الأكل مباح، والانتهاء من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على كراهته، وقال آخرون لم يصف نفسه بذلك إلا للاقتداء به، فيكون الاتكاء مكروها، وعلل ذلك بأثره في الطب، كما علل بكثرة أكل المتكئ. واستحب كثير من الفقهاء نصب الرجل اليمنى والجلوس على اليسرى حال الأكل. قال المؤلف: وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. ففي الحديث تعليم الأبناء وأبناء الزوجات الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعالهم، وفيه مشروعية تعليم غير البالغين للأحكام وأمرهم بها، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل حال. وفي الحديث دلالة على أن الخطاب الموجه لفرد من الأمة يشمل غيره، لإجماع العلماء على الاحتجاج بحديث الباب في كل عصر. وفي الحديث مشروعية التسمية عند بدء الأكل، والجماهير على أنه مستحب، وظاهر الأمر في قوله سم الله مطلق يشمل ما لو قال بسم الله فقط، ويشمل ما لو قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يفرق في الحديث بين المتوضئ والمحدث، فيشمل الحائض والجنب وغيرهم يشرع لهم التسمية في ذلك. فإن كان الآكلون جماعة فهل يكتفى بتسمية واحد منهم؟ قال الشافعي: نعم. وقال الجمهور: يسمي الجميع، يسمي كل واحد منهم. وفي الحديث استحباب الأكل باليمين، وفي الحديث مشروعية الأكل باليمين، وفي الحديث استحباب الأكل مما يليه، والترغيب في فعل كل أمر فيه إحسان تعامل مع الجليس. واستثنى الجمهور من ذلك ما لو اختلفت الأصناف، فإنه يجوز أن تأكل من أي صنف ولو كان بعيدا عنك، لحديث كان صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال المؤلف: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. قلت: الحديث من رواية عطاء بن السائب، ومن روى الحديث عنه هم ممن عرفوا بالرواية عنه قبل اختلاطه، والصواب أنه ثقة، وبقية رجاله ثقات الرجال الشيخين، فالحديث صحيح الإسناد. ففي الحديث النهي عن الأكل من وسط القصعة، والجمهور على أنه للكراهة، ولم يفرق بينما إذا كان الآكل واحدا أو جماعة خلافا للخطابي. وفي الحديث استعمال الأواني، فالقصعة إناء معد للأكل، والغالب أن يكون من خشب. وفي الحديث جواز أكل الثريد، وهو خبز مفتوت مبلول بمرق اللحم، وقد يكون معه لحم. وفي الحديث إبعاد أسباب التقذر عن الأطعمة، لأن مس الأيدي لوسط الطعام قد يجعل النفوس تتقذر منه. وفي الحديث أن بعض المخلوقات فيها بركة، وفيه الحرص على ما فيه بركة وعلى إبقائها ليستفاد منها وتبقى البركة ببقائها. وقد خص الحديث بما إذا كان الطعام فيه نوع واحد لما تقدم، ويقاس على القصعة من الثريد بقية أنواع الأكل كالخبز والحبوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه. متفق عليه. ففي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، واختيار الطيب من الكلام، وترك القدح في الأطعمة. وهناك بقية فوائد لعلنا نرجع الحديث فيها ليوم آخر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة ومغفرة للذنوب وتوبة من أرحم الراحمين ورفعة في درجة في جنة الخلد، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.